بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته ونقتطف من ثماره اليانعة موضوعا من المواضيع المهمة التي يحتاج إليها كل مسلم وكل مسلمة. في هذا اللقاء سنتكلم بحول الله جل وعلا حول واجب أداء الأمانة. هذه الكلمة العظيمة التي قامت عليها السماوات والأرض، الأمانة، هذه الكلمة العظيمة التي جعلها الله جل وعلا بمثل الميثاق والدستور والقانون الذي ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان في هذه الحياة. فمتى وجدت الأمانة ومتى انتشرت وانبثقت بين الناس فأبشر بالخير وبالهدى وبالبركات تعم، ومتى نزعت الأمانة وفقدت وذهبت في قلوب الناس وقلوب أهل الأرض فأبشر بالشر والفساد ونزع البركة. فقد ذكر الله جل وعلا الأمانة في القرآن فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها ماذا؟ الإنسان إنه كان ظلوما ماذا؟ جهولا. فالأمانة كلمة عظيمة معناها حمل كل ما فيه مسؤولية جسيمة عظيمة يجب أداؤها ويحرم ماذا؟ الإخلال فيها. وقيل أن الأمانة كل ما تحمله الإنسان من أمر دينه قولا أو فعلا، وقيل إن الأمانة هي أداء الحقوق والمحافظة عليها. أما أهميتها فالأمانة فريضة عظيمة، قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذن الأمانة أداؤها ليس بمستحب وليس بمندوب، بل إن الأمانة أداؤها أمر واجب والإخلال بها أمر ماذا؟ محرم. إن الله يأمركم، إذن ثمة أمر في جانب ماذا؟ الأمانة. ثانيا، الأمانة جاء في وصفها بأنها ثقلا عظيما دل على ماذا؟ أهميتها. ولذلك من تأمل منكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ليجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا اتصف بالأمانة فهو الصادق الأمين. وأمانة النبي صلى الله عليه وسلم في السير مشهورة، فلقد كان أهل قريش يضعون أماناتهم إذا كانوا على سفر عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرعى الغنم لقريش على قراريط لأهل مكة الأمانة. ورأت خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أمانة النبي صلى الله عليه وسلم فأحبته وتعلقت به وتزوجته رضي الله عنها لما لمست فيه عليه الصلاة والسلام من الصدق والأمانة والخير. إذن الأمانة من الصفات العظيمة التي الإسلام اهتم بها، ولذلك جاءت الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم معنى الأمانة والحث عليها. وكذلك ماذا؟ وكذلك أعدها من الإيمان، وعد من لا أمانة له بأنه لا إيمان له. قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له. وكان من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده أمانة فليؤديها. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن من علامات الساعة التي تنتشر في آخر الزمان فقد ماذا؟ الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام: وترفع الأمانة، أي من علامات الساعة أن ينتشر الغش والكذب والخيانة وتضييع الحقوق وتضييع الأمانات، حتى إن الرجل في آخر الزمان لا يجد من يضع أمانته عنده، لا يجد الأمين. الآن سبحان الله في هذا الزمن تذهب إلى بعض البلدان حتى بعضها الإسلامية لا تجد، من الصعب أن تجد إنسان يا أخي أبني في التعامل من شدة استشراء فقد الأمانة ورفعها للأسف من قلوب الناس. تجد الناس من تبدأ تعامله يبنعك الغش والكذب والاحتيال والنصب والأخ والعطاء لماذا؟ لأن الأمانة بدأت تفقد في القلوب. ولذلك الشريعة أمرت بالأمانات وبأدائها. الأمانات لها مجالات كثيرة، منها أولا الأمانة في العبادة. لابد أن تكون أمينا في عبادتك، محافظا عليها، محافظا على ضوابطها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وأول الأمانات دين الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي الصلاة أمانة. قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. المحافظة على أداء العمل الشرعي وتجويده هذا أمانة. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لماذا؟ لأن العمل وإتقانه أمانة. فكيف إذا كان هذا العمل يتعلق بالعبادة؟ يا أخي، تجويدها وتنقيتها وتصفيتها هذه أمانة. لابد أن تحافظ ماذا؟ أن تحافظ عليها. أيضا من مجالات الأمانة، الأمانة في الجوارح. فالعين أمانة، يجب أن تحافظ فيما تنظر إليه وما تأتي إليه وما يقع بصرك عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والعين تزني والزنا في النظر. اليد أمانة. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الرجل أمانة، لا تمشي بها إلا فيما يرضي الله جل وعلا. يوم تسد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. اللسان، وهذا أعظم أمانة من أمانات الجوارح. فإن سلمت لك هذه الجارحة فما سواها أعظم، وإن فسدت هذه الجارحة فما هي لما سواها أفسد. ولأجل ذلك لا بد أن تهتم بهذا الأمر. أمانة ماذا؟ أمانة جارحة اللسان. لا تتكلم إلا بما يرضي الله، ولا تفعل إلا ما هو في مرضاة الله، لأن الجوارح أمانة لا بد عليك أن تحافظ عليها. أيضا من الأمانات العظيمة الأمانة في الودائع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا استودعك الإنسان وديعة فيجب عليك شرعا أن تؤديها، وأنت إذا أخذت من الناس شيئا فهو أمانة عندك. قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أو يريد إفسادها أو لا يريد أداءها فإن الله يتلفه ويخذله ولا يعينه. لماذا؟ لأن ما أعطاك الناس من أمر فهو أمانة. أيضا الأمانة في أداء العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. للأسف الآن، وهذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة، الناس ما صار عندها، أو بعضها ما صار عنده أداء في العمل، يأتي متأخر ويخرج قبل الوقت ويقلل من جودة العمل، وإذا كان عاملا يحاول أن يقلل من جودة المواد، يحاول أن يسرق من الوقت، يحاول أن يغشك في أمرك، يحاول سلب من كثير من الناس ماذا؟ أداء العمل. ولا يدري هذا المسكين أنه يتقاضى راتبا على ذلك. فلا بد عليك شرعا أن تهتم بأداء الأمانة في مجال عملك. فإذا ما أعطاك ولي الأمر مسؤولية، أو سلمك الحاكم منصبا أو أعطيت مكانة مرموقة فيها حوائج الناس، فاعلم أنك أعطيت أمانة يجب عليك شرعا أن تحافظ عليها ويحرم عليك التفريط فيها، وأنت مسؤول أمام الله عن هذه الأمانة التي أنت أعطيتها. أيضا الأمانة في البيع والشراء، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح أنه أرشدنا إلى أهمية الأمانة في البيع والشراء. الآن الناس للأسف يبيع لك سيارة مغشوشة، تجد يعني المحرك فيها معقوب، وتجد عندها حوادث، وتجد في سيارتها ما الله به عليم، وإذا جاء يريدك يبيع لك بضاعة، البضاعة فاسدة ومنتهية الصلاحية وفيها من العيوب ما فيها. أمثال هؤلاء لا يباركون في بيعهم ولا في شرائهم، وهذا الإنسان الذي يتصرف هذا التصرف تجد أنه ينتشر بين الناس صيته بأنه كذاب ومحتال وصاحب سمعة سيئة، بينما الشخص الذي مشهور بالأمانة تجد سبحان الله الناس ترتاد محله وتأتي إليه بكثرة، مع أن بضاعته قد تكون أحيانا جودتها أقل من غيرها والناس لا تعرف، لكن الناس تذهب إلى صاحب البضاعة المضروقة. هذا هو مصداق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن صدق وبيننا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. تأمل معي، تأمل معي الدقة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن صدق وبين بورك لهما في البيع، إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فإذا أردنا البركة في البيع والشراء لابد من الأمانة في البيع والشراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مر على صرة شخص يبيع كوم من الطعام، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده، طبعا الطعام الجيد ممتاز في الفوق، والتحت وضع يده، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد بلل من الماء، قال ما هذا يا صاحب الصرة؟ قال يا رسول الله أصابته ماء السماء وكذا. قال هلا جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. تأمل معي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك من غشنا فليس منا، لأن الغش ينتشر في أوساط الناس كثيرا. أيضا الأمانة في المسؤولية، كل إنسان مسؤول فهو صاحب أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع. يا أخي أيها الأب، أنت عندك الأبناء، الأبناء هؤلاء أمانة الله سبحانه وتعالى استودعك إياها. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أخبر عن خطورة الغش في التربية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر كل الحذر ممن يأتي يوم القيامة وهو غاش لرعيته، والمقصود برعيته هنا الأبناء، الأهل، القرابة، من ولاك الله جل وعلا شأنهم. يا أخي هؤلاء لا تفرط فيهم وفي تربيتهم، لأن غشهم في التربية يعتبر غش في باب ماذا؟ في باب الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الأب لما يأتي أخي لأبنائه بمعاول الفساد ويأتيهم بالقنوات الفاسدة ويأتيهم ويأخذهم إلى أماكن الخنا واللهو والمرح والفساد والانحراف، يا أخي هذا يغش أمانة تربية الأبناء. الأب لما يهمل البنت ولا يسأل عنها ولا يسأل عن من تمشي، أين تذهب، أين تأتي، أين تبيت، أين يعني من تصاحب، يا أخي هذا تضييع للأمانة التي أمر الله عز وجل ماذا بها. يا أخي كيف نحن نفرط هذه الأمانات؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول. معنى كون ثمة مسؤولية معناتها شرعا أن ثمة أمانة. الأمانة في حفظ الأسرار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الناس أمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليها ثم بعد ذلك ينشر سر أحدهما الآخر. أمرنا بالحفاظ على أمانة الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لصاحبه أمرا ثم التفت أو إذا قلت لأخيك أمرا أو كلمة ثم التفت إليها فهي أمانة. تخيل معي والله في هذا الزمن أنت تخاف أحيانا تتكلم لبعض الناس بشيء ينشر سرك يبيح أمرك لا يحافظ على خصوصياتك يتجرع على عرضك وعرض بيتك. هذه الأمانة لابد عليك شرعا أن تؤديها. أمانة الكلمة، المحافظة على الأسرار، المحافظة على الأسرار هذا أمر عظيم. يا أخي أنت في نطاق عملك، أنت يا أخي تعمل في أجهزة الأمن أو أجهزة الشرطة أو تعمل مثلا في أماكن الحساسة في الدولة، قد تطلع على ثرواتها وأسرارها وتطلع على يعني أسرار ولاة الأمر وأسرار يعني الدولة الخطيرة الاقتصادية السياسية العسكرية التنموية، ترى أسرار الدولة. فأنت ينبغي أن تكون عندك أمانة في ذلك كله. أنت تعرف إفشاء أسرار الدولة من أكبر الخيانة ومن أكبر الباطل، لأن الضرر لن يعود عليك أنت لوحدك فقط، الضرر سيعود على أسرتك وعائلتك وأرحامك وقبيلتك وعلى أفراد مجتمعك ثم على دولتك بعد ذلك. لماذا؟ لأنك بحت بأمانة ينبغي عليك شرعا كنت أن تحافظ عليها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب من حاطب بن أبي بلتعة لما أوصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في فتح مكة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. من ولايتهم أنك توصل خبر وأسرار وثروات وكل ما يتعلق للدولة سواء كان لعدو أو لصديق أو لقريب، لأن الصديق سيتحول يوما ربما إلى عدو. فإياك أن تنشر ذلك لأن الحفاظ على ذلك أمانة. أيضا الأمانة في أداء الكلمة. أنت في موقع من مواقع الشريعة، أنت عالم، أنت طالب علم، أنت موجه، معلم، مرشد، مبين للناس، لا بد أن تؤدي الأمانة التي أمنك الله عليه وهي أمانة بالكلمة. تنشر الدين لا تكتمه. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. فكتمان الحق جرم. عدم بيان معالم الدين، معالم التوحيد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، نشر الخير في الناس وحثهم عليه، كل هذا يا أخي أمانة ومسؤولية لا بد عليك أن تتحملها وأن تؤديها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك كله. الناس في الأمانة على أنواع، منهم من ضيعها وأهملها ولم يرعها، وللأسف الشديد وهؤلاء مثل الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ضيعوا الأمانات وأهملوها. وقسم من الناس من ضيعها باطلا وأظهر المحافظة عليها كالمنافقين، ومنهم من ضيعها من حافظ عليها ظاهرا وباطنا وهم أهل الإيمان. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن ضد الأمانة وهي الخيانة. الخيانة حقيقة شأنها عظيم وشرها ومبالها مستطير. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة كلمة جامعة لكل معاني الشر والفساد. الخيانة صفة قبيحة يتصف بها أهل الغدر والنفاق والكفر ومن تشربت فيهم الذنوب والمعاصي. الخيانة صفة قبيحة جاءت الشريعة بماذا؟ بمحاربتها. والخيانة على أنواع، أعظمها الخيانة في حق الله بالشرك به والكفر به وسب دينه والتعرض لمسلماته والقدح في ذاته في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم بعد ذلك خيانة النبي عليه الصلاة والسلام وحق رسول الله بالطعن فيه ونشر المثالب عنه، بالطعن في سنته، عدم الإيمان بها، عدم العمل بها، التخاذل عن نشرها وبثها بين الناس، هذه خيانة للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك خيانة الناس بعدم أداء حقهم وعدم توفيتهم وعدم المحافظة على أماناتهم والتعرض لهم، هذه من خيانة الناس. ثم بعد ذلك خيانة الوطن بعدم الحفاظ على أمنه ولا المحافظة على استقراره، نهب ثروات الوطن، محاولة زعزعة أمني واستقرار، هذا من خيانة الوطن. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من جاءكم وأمركم على واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. والله جل وعلا في القرآن أنزل الوعيد الشديد بكل من يحاول أن يعبث بأمن الأوطان. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا إلى الأرض. لذلك خيانة الوطن هي خيانة للدين وخيانة للعرض، لأن الوطن في طياته يحمل ماذا؟ يحمل الدين. الوطن في طياته يحمل العرض، الوطن في طياته يحمل المال. فإذا خنت أنت من يحمل هذه الثلاثة أمور فقد خنتها جميعا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ممن يشذ عن الجماعة ويفارقها ويخلأ رقة السمع والطاعة لولي أمره. وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أعظم أنواع الخيانة التي ينبغي على الإنسان أن يحذره. وما نراه الآن اليوم، كل ما ترونه من خروج على الحاكم ورفع السلاح ومن إحداث البلبلة ومن إحداث القلاقل ومن استهداف أمن الوطن ومن نهب ثرواته و كل ذلك يعد من خيانة الوطن. ولذلك ينبغي علينا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها وأن نرعى حق الله جل وعلا وأن نعرف خطورة إهمال الأمانة أو عدم أدائها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.